يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في صلاة العيد، لا نزال في صلاة العيد وأوقاتها وحالاتها إلى آخره. يقول رحمه الله: باب
ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره.
ما جاء في الخروج من طريق والرجوع من غيره في صلاة العيد، يعني يخرجون إلى الصحراء لأن الصحراء كانت قريبة من المدينة. أما الآن ما أدري، يمكن يصلون في مسجد الرسول عليه السلام أو يخرجون للصحراء، لكن الحين أعتقد ما في صحاري، يمكن يخرجون مثل هنا المسجد الحرام يصلى فيه الاستسقاء والكسوف والعيدين، يصلى هنا لأن ما في صحاري يطلعون إليها. لكن على وقت الرسول كثير الصحاري تحيط المدينة فيخرجون للصحراء، لأنه يخرج عالم كثير ما يأخذ من المسجد. يقول عليه رحمه الله: حدثنا
أحمد بن الأزهر.
أحمد بن الأزهر قال حدثنا
عبد العزيز بن الخطاب
قال حدثنا
مندل
قال
محمد بن عبيد الله
بن عبيد الله بن أبي رافع قال عن أبيه عن جده أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجو في غير الطريق الذي ابتدأه.
يقول أبو رافع رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في طريق ويرجع من طريق آخر في يوم العيد، إذا خرج لصلاة العيد لأجل تشابه الأراضي، طريقك من هنا تشادلك وطريقك من هنا تشادلك، كما أنك لو صليت ركعتين هنا تشادلك وركعتين هنا تشادلك. الإنسان الشاهد أنه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله سنة. إذا خرج الإنسان من بيته يريد المسجد يصلي عيد أو يصلي جمعة أو يصلي، يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر إن استطاع، لأن كل طريق يشادلك الإنسان يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو دميلة عن فليح بن سليمان وسيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد وجاء في غير الطريق الذي أخذ فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن حميد
قال حدثنا
أبو دميلة
قاسم أظن اسمه قال حدثنا
يحيى بن
واضح قال حدثنا
فليح بن سليمان
قال حدثنا
سعيد بن الحارث
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه كرواية أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر إذا خرج لصلاة العيد، لأنه يبعد شوي ولأجل الخطوات التي يمشيها تشهد له عليه الصلاة والسلام. وهذا تشريع لأمته أنك إذا خرجت من طريق ترجع من طريق آخر، لأن خطواتك هنا تكتب وخطواتك من هنا تكتب، حتى لصلاة فريضة تأتي من بيتك الإنسان لصلاة فريضة تحتسب خطواتك، تروح من طريق وتأتي من طريق آخر، لأن هذا يشهد وهذا يشهد، وسواء كنت ماشي أو راكب كل واحد، لكن الماشي أفضل، اللي يستطيع أن تعدله أفضل ولو كان بعيد، واللي ما يستطيع له أن يركب ما يخالفنا.
يوم جاء في القلس يوم العيد. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر أنه قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التقليص، يعني التكبير ليلة العيد ويومه، التقليص التكبير. فيقول: مالي لا أراكم، مالي أراكم. يقول: حدثنا
سويد بن سعيد
قال حدثنا
شريك
قال حدثنا
المغيرة
قال
عن عامر
الشعبي قال
شهد عياض الأشعري،
يقول شهد عياض الأشعري أنه صلى العيد بالأنبار وقال: مالي أراكم لا تقلصون كما كان يقلصون على عهد الرسول. التقليص والتكبير والتهليل جهرا في الشوارع في ليلة العيد، ليلتي العيد، لأن الله قال: واذكروا الله فأيام معلومات وكبروه، وأمرنا بالتكبير ربنا وأمر الرسول فعل ذلك، فيكبرون ليلة العيد جهرا، كبر بالشوارع: الله أكبر الله أكبر، لتعلم الناس أنه عيد، وليفرح الناس بهذا، ويجيبك أخوك هذا ويجيبك أخوك هذا ويجيب في الشوارع، هذا يسمى التقليد. يكبرون جهرا ويحلوننا جهرا بفرح بالعيد أن الله انتهى رمضان وجاء عيد أو عيد الأضحى وهكذا. إلا في عرفات فلا يفعل، في عرفات ما يفعل، لأن الناس في عيد لكن الناس محرمون في عيد أكبر، إنما اللي في البلاد في المدن يكبرون ليلة العيد ويومها في الشوارع يخرجون ويجابك أخوك المسلم من هنا ومن هنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا كان يفعلون الآن أهل نجد هناك يفعلون يخرجون في الشوارع بالليل وبالنهار يكبرون حتى تقام الصلاة العيد وهم يكبرون بالليل والنهار ويتلاقون ويتصافحون يهني بعضهم بعض ويكبرون الله ويهللونه جهرا في الشوارع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد رايته الا شيء واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس له يوم الفطر.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
أبو نعيم
الفضل قال حدثنا
إسرائيل
قال
عن أبي
إسحاق جده قال حدثنا
عامر الشعبي
عن قيس بن سعد قال
ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد.
يقول يعني كأنه استنكر يقول ما كان شيء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصوم وتسبيل وتهليل وغيره إلا شيء واحد. كل شيء رأيته كان يفعل في عهد الرسول رأيته يفعل هنا إلا شيء واحد هو التقليل كان التكبير جهرا في الشوارع.
فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلص له
يقول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخلص له يوم الفطر يعني يكبر ويكبرون معه أو يكبر أحدهم يكبر الثاني.
قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا بيلزيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وحدثنا إسرائيل عن جابر وحدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر النحوة.
يقول ابن ماجه يقول تلميذ ابن ماجه أبو الحسن بن سلمة القطان يقول حدثنا
بيلزيل
قال حدثنا
آدم
قال حدثنا
شيبان
قال حدثنا
جابر
رضي الله عنه قال
جابر عن عامر الشعبي
قال عامر ثم حول قال حدثنا
إسرائيل
قال حدثنا
جابر
قال
ثم حول
فقال حدثنا
إبراهيم بن نصر
قال حدثنا
أبو نعيم
قال حدثنا شريك قال
عن أبي إسحاق
السبيعي
عن عامر الشعبي
يعني الحديث كله الثلاثة السندات اجتمد عامر الشعبي مثل الحديث الأول بمعنى الحديث الأول أن التقليص ما كان موجودا في عهد الأنبار حينما أتى الصحابة هناك إلا أنه كان يفعله الرسول والصحابة.
باب ما جاء في الخربة يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد ولا نجد تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نسبت بين يديه ويصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الحربة توضع للمصلى لمصلى العيد توضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مصلى العيد. فالحربة عود طويل برأسه حديدة مدببة تضرب يضربها في الأرض وتعذف يضربها ينزل الرمح وتعذف بإذن الله. أما الرمح القتال فهو صحيح عود لكنه سكين الرمح اللي يقاتل به هذا رأسه سكين من هنا ومن هنا إذا ضربت الرجال جراح دخل قتله لأنه يموت لأنه سكين من هنا سكين محدد. وأما الرمح اللي يضرب في الأرض فهو مدبب ما أحد إلا رأسه يضربها في الأرض يغشها في الأرض فيوقف العود يصير مثل العنزة هو العنزة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام في تطحان قال وفي تطحان حق المدينة وفي صلاة العيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار
قال حدثنا
عيسى بن يونس
ثم حول فقال حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم
قال حدثنا
الوليد بن مسلم
قال حدثنا
الوليد وعيسى
قالوا حدثنا
الأوزاعي
عبد الرحمن قال حدثنا
نافع عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز له حربة في صلاة العيد إذا خرج إلى المصلى صحراء حر يخشى أن يمر قلب ولا يمر شيء ولا يسوش عليه صلاته يركز الرمح عصا فيها مدبة في دلال ويضربها في الأرض فتأذف تأذف يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. بعدين حرف عنها يمين ويسار لأنه ما يجوز أن تنتصب على العمود. عمود عندك تخليه قبلة لك تخليه مثلا كترة لك لا تنتصب إليه. انحرف يمنه أو يسره لألا تصير قبلة لرب العالمين تعالى وتقدس. كذلك الرمح تنحرف يمنه ويسره. كذلك كل شيء تحطه كترة لك الإنسان انحرف عنه قليلا أما يمنه ولا يسره. الشاهد أن بلاد يركز العنزة وهي الرمح يركزه في عدف الجود يعدف إذا فيصلي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا والعلة أن الصحراء ما فيها ستر ما فيها شيء يستر فلهذا يجعل له سترة لمصلى ليصلي العيد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا علي بن مسير عن عبيد الله الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الخربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سويد بن سعيد
سويد بن سعيد قال حدثنا
علي بن
مسهر قال
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا
نافع
عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نصبت له راية نصبت له راية رمح نصبت له عنزة او رمح تسمى عنزة وتسمى رمح تنصب وتغرز في الارض وتقف يصلي اليها الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين وفي عرفات وفي مكة لما أغليه وفي بطحان وفي غيرها كل مكان ليس فيه سترة ستر فيه يحط له عنزة. لكن في مكة ما ثبت أنه ركزت له عنزة ولا غيرها لأنه ما اتخذ سترة بمكة إنما في بطحان وبطحان وات في المدينة هي الآن معروف.
قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء.
يقول نافع فمن ثم اتخذها الأمراء بعده يعني خلفاء بني أمية يركز لهم حظه إلى بغى يصلي أو بغى يمشي أو بغى يعمل شيء ركز له حربه.
قال رحمه الله دثنا هارون بن سعيد الأيلي قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هارون بن سعيد
هارون بن سعيد قال حدثنا
عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب قال حدثنا
سليمان بن بلال
سليمان بن بلال قال
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري قال
عن أنس بن مالك
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي العيد ركزت له حربة يعني عنزة أو رمح أو حربة كلها أسماء لمسمى واحد وهو عود يجعله في رأسه مدبب حديد يركزه بلال يضربه في الأرض فتعذف.
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا ابو اسامه عن هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنهر. قالت ام عطيه فقلنا ارايت احداهن لا يكون لها جلباب قال فتلبسها أختها من جلبابها.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابه
ما جاء في خروج النساء
في صلاة العيد مع الناس في غدنا الخيرة ودعوة المسلمين وفي وقت غدنا الصلاة ودعوة المسلمين كل واحد في الشاهد أن العواتف والحيض وغيرها من النساء تخرج إلى مصلى العيد في الحيض تجتنب المصلى قليل بس ويجلسنا يسمعنا الخطبة يسمعنا الصلاة يسمعنا الدعوة والطاهرات يقربنا من المصلى يصير بينه وبين المصلى الرجال فرجة فرجة قريب 5 صفوف 6 صفوف والحيض تجتنب المصلى وإن كان يجوز لبس الحائض فيه لأنه ليس بمسجد لكن وقت الصلاة ما يجوز أنها تقرب من الناس وقت الصلاة ولا فولا مسجد تجيب له حائضا تلبس فيه وتجلس فيه لأنه ليس مسجد حقيقة وإنما مسجد في حالة الصلاة فقط ثم ترتفع عنه اسم المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو
أسامة قال حدثنا
هشام
بن حسان قال حدثنا
حفصة بنت سيرين
عن أم عطية. نعم.
قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنهر.
تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وأم عطية عندنا سنتين واحدة أم عطية بن كعب الأسلمية وهي هذه نسيبة بن كعب الأسلمية وعندنا أم عطية نسيبة بن كعب الأنصارية هذه بسيف بن سعد الأسلمية من أسلم، وإن كانت أيضا أنصارية تعتبر، لكن هذه أنصارية نسبا وقبيلة، وهذه لا نسبها من أسلم. تقول أم عطية لسيف بن سعد الأسلمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ليشهدن الصلاة ودعوة المسلمين، ولتجي تلبس كل واحدة جلبابها، الجلباب الشرشف الكبير اللي تغطاه بخذة تلفلف به المرأة. فقلنا يا رسول الله، لأن بعض النساء ما عندها جلباب، فتضع المسلمة على المسلمة تضع جلبابها على أختها، يعني تفك جلبابها وتدخل أختها معها وترفها. الجلباب شرشف كبير مثل ما يلبس الإيرانيات اللي يجي هنا للحج، تلبس شرشف كبير جدا، هي تلبس نفسها طرفه منها تخليها على نفسها، وطرفه منها تدخل أختها المسلمة معها وتنستر بالجلباب، السنتين استترنا تلبس أختها. قال اللي ما عندها جلباب تلبس أختها من فضل جلبابها. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح، قال أنبأنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ليجتنبن الخيط مسل الناس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن الصباح،
محمد بن الصباح قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
أيوب
قال حدثنا عن ابن محمد بن سيرين قال عن
أم
عطية نسير بن كعب أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور حتى الأبكار تخرج، وذوات الخدور والعجائز كلها تخرج، والحيض تخرج بس تجتنب المصلى، الحيض يجتمعن يجتنب المصلى قليلا، وأما النساء يصير بينهن وبين الرجال مقام 5 صفوف أو 6 صفوف فرجة، والرجال قدام والنساء وراء، ليشهدن العيد ودعوة المسلمين. انظر، ليشهدن العيد ودعوة المسلمين. النساء إذا حضرت فلها أجر مثل أجر الرجل، مثل أجر الرجل تماما. أنت لك أجر في صلاة الجنازة قد إيراد كبر أحد، وهي لها أجر في صلاة الجنازة إيراد كبر أحد. وكثير من إخواننا يسأل المرأة تصلي على الميت كم تصلي؟ ما تصلي. الله قال إن من عمل عاملا صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم أحسن الذي كانوا يعملون. فالمرأة والرجل سواء في السيئات والحسنات. فإذا حضرت المصلى وجاء جنازة تصلي جنازة جنازتين 3 جنائز تصلي مثل الناس وتحضر، على إنما ما تتبع الجنازة، ما تتبع الرجال. أما المرأة ما تتبع الجنازة إلى القبور، لكنها تصلي في المسجد على الجنازة ويحدث لها قراط مثل قراط الرجل، والقراط كبر جبل أحد، لها أجر. وهكذا دعوة المسلمين يحضرن المصلى ودعوة المسلمين يحضر النساء مثل الرجال، فالأجر اللي يحصل للرجال يحصل للنساء. ولهذا جمعهن عليه الصلاة والسلام يوم العيد ووجه توجيهات وخطب خطبة في توجيهات ودعوة وإرشادات للرجال والنساء سواء بسواء، إرشادات وتوجيهات وتنبيهات للرجال والنساء. والشاهد أنها تحضر المصلى ودعوة المسلمين لتشهد الدعوة هذه، ويصير لها أجر كبير عند الله. حتى الحائض لها أجر عند الله إذا حضرت ولو كانت ما تصلي، لكن تجتنب المصلى قليل وتسمع الخطبة وتسمع كلام الرسول وتسمع الصلاة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصير لها من الأجر الثواب والأجر عند الله تعالى وتقدسنا.
قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا عبد بن غياب قال دثنا حجاج بن أربع عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الله بن سعيد،
عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا
حجاج بن
أرطاس قال حدثنا
عبد الرحمن بن عابد،
عبد الرحمن بن عامر قال
ابن عابد،
عبد الرحمن بن عابد قال حدثنا
ابن عباس،
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان
يخرج بناته ونساءه في العيدين،
يخرج بناته ونساءه في العيدين، يعني تخرج البنات بنات الرسول حيات منهم، ويخرج نساءه كلها مع الناس مع المسلمين يشهدن المصلى ودعوة المسلمين يخرجنا. وهذا شيء مشاهد، يعني أنه مشهد يسمى مشهد يشهده كل أحد، النساء والرجال، يسمى مشهد في اللغة. يعني المصلى العيد إذا خرجت إلى الحجر يسمى المشهد، يعني أنه يشهده الرجال والنساء.
باب ما جاء فيما إذا يسمى العيدان فيه. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجعظمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء يصلي فليصلي.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إذا اجتمع عيدين عيد الجمعة في يوم واحد ماذا نفعل؟ يقول رحمه الله: حدثنا
نكر بن علي
الجهضمي قال حدثنا
أبو أحمد
الزبيري قال حدثنا
إسرائيل
قال
عثمان بن المغيرة
قال حدثنا
إياس بن أبي رملة
قال حدثنا
قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم فلسيت مع رسول.
يقول ابن أبي رملة: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه الصحابي الشهير قال: هل شهدت العيد مع الرسول والجمعة؟ قال: نعم. قال: ماذا كان يصنع؟ قال: كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة أولا حينما تطلع الشمس وترتفع، يصلي الجمعة أو يصلي العيد، إذا ارتفعت الشمس صلى العيد ثم كف عن الجمعة. فالجمعة يقول: إن شئتم أي من حضر العيد وصلى العيد مع المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اليوم مع الإمام، من صلى العيد مع الإمام فهو حر، إنسان يأتي للجمعة ولا ما يلزمه صلاة الجمعة، يعني ما يلزمه يأتي للجمعة صليها ظهرا في بيته، يعني ما يلزمه وجوبا مثل وجوب يوم الجمعة لما فيها عيد تجب على كل مسلم أن يحضر يصلي الجمعة، لكن اليوم لا، يوم الجمعة إذا صلينا العيد كفى، من شاء صلى العيد، إن شاء حضر معنا وصلى معنا، وإلا وإنا مجمعون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شاء أن يحضر معنا ويصلي الجمعة في الظهر فليحضر، يعني بعد الزوال، وإن شاء وإلا فإنا مجمعون، وإلا ما عليك شيء. لكن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: وإنا مجمعون، يعني أنه صلى العيد في الضحى وصلى الجمعة بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، يعني صلى العيدين الجمعة والعيد بيوم واحد، لكنه رخص فيمن لم يحضر يوم الجمعة أن يصلي ظهرا في بيت الله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء اجزه من الجمعة وانا مجمعون ان شاء الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن المصطفى
قال حدثنا
بقية بن الوليد
قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال
حدثنا مغيرة الضبي
قال حدثنا
عبد العزيز بن رفيع
قال
عن أبي صالح
السمان
عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن ابن عباس قال: نعم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء اجزاه من الجمعة وإنا مجمعون.
يقول ابن عباس أنه اجتمع عيدان في يوم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلى العيد في الضحى حينما خرجت الشمس وارتفعت، صلى العيد عليه الصلاة والسلام على عادة صلاة العيد، ثم بعد ذلك خطب الناس قال: أيها الناس، أنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، وإن صلينا العيد الآن، فمن يريد أن يصلي الجمعة معنا أهلا، وإلا بكيف هو حر، لكن نحن مجمعون. الرسول قال: وإنا مجمعون، يعني الرسول بيجمع، هو الصحابة يجمعونه، يجمع يعني يصلي الجمعة، صلى العيد ويصلي الجمعة، لكن أنتم يا أمة محمد، من شاء منكم ألا يحضر فلا يحضر، صلي الظهر حرام، إذا وجب الظهر صلي الظهر ولا يحضر، صلي في بيته، لكن الجمعة حنا مجمعون، فمن أراد أن يحضر يحضر.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد
بن يحيى قال حدثنا
يزيد
بن عبد الرحمن قال حدثنا
بقية
بن الوليد قال
حدثنا شعبة
قال حدثنا شعبة قال حدثنا
مغيرة الضبي
عن
عبد العزيز بن رفيع
عن عبد العزيز بن رفيع عن
أبي صالح
السمان عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث ابن عباس، وهو أنه صلى العيد، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام العيد ثم قال: من أراد أن يصلي الجمعة فليصلي، وإنا مجمعون، ومن لم يرد يصلي فلا عليه، يصلي في بيته، لكن نحن مجمعون، وإنا مجمعون. حضر الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا منزل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء ياتي الجمعه فلياتيها ومن شاء يتخلف فليتخلف.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
جبارة
بن المغلس قال حدثنا
مندل بن علي
قال حدثنا
العزيز
بن عمر قال
النافع
عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم قال للناس ان صلينا العيد سمع في يومكم هذا عيدان والان صلينا العيد فمن شاء ان يحضر صلاة الجمعة ومن شاء لا يحضر يعني ما تجب وجوبها في غير هذا اليوم الجمعة في يومنا هذا ما تجب عليكم كوجوبها في غير هذا اليوم اليوم هذا صليت العيد فخلص إن شئت تحضر تعال وإن ما شئت صل في بيتك ظهرا ما يجب عليك الحضور لكن إنهم يجمعون فصلى الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد وصلى الجمعة وحضر الصحابة رضي الله عنهم
فهم جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا عيسى بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة العيد في المسجد. ليش؟ لأنه مطر فإذا حصل عذر خوف أو مطر أو شيء من هذا لنا أن نصلي بالمسجد اليوم نصلي حنا بالمسجد الحرام حتى بلا خوف ولا شيء لأن ما عندنا في مكة صحارى صحراء نخرج لما فيه لكن في المدينة يجوز أن يكون في صحراء لكن إذا كان هناك عذر أما خوف أو مطر فإنهم يصلون في المسجد لا بأس بذلك يعني السنة أن نخرج إلى الصحراء إذا لم يكن هناك خوف ولا مطر ولا شيء فإذا كان هناك خوف أو مطر أو عذر أن يصلي بالمسجد عاد اللي يقضي الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
العباس بن
عثمان قال حدثنا
الوليد بن مسلم
قال حدثنا
عيسى
بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله التيمي قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أبو هريرة يقول أصاب الناس مطرهم في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد.
يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد بالمسجد في وسط المسجد لأنه مطر ما يقدر يخرجون إلى المطر فصلى بالناس العيد في المسجد يعني أنه جائز إذا كان هناك خوف أو مطر يجوز أن يصلون بالمسجد الناس يعني إذا كان هناك عادة أننا نخرج الصحراء مدينة من المدن أو غير من الأقاليم يخرجون إلى الصحراء يصلون العيد ويصلون شيء هذا ولكن اليوم هذا خوف أو أنه مطر فإنه يصلون بمسجدهم الذي يصلون فيه الجمعة المسجد الذي يصلون فيه الجمعة يصلون فيه العيد. نعم.
فهما جابلوا في سلاحهم في يوم العيد قال رحمه الله دثنا عبد القدوس بن محمد قال دثنا نائل بن نجيه قال دثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جري عن أطان بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا يكون بحضرة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن لبس السلاح في العيدين في الصلاة يعني صلاة الجمعة أو صلاة العيد إلا إذا كان هناك خوف عليهم مثلا المشركين يهددونهم أو الكفار أو غيره فلا مانع من ذلك وإلا فلا يجوز لبس السلاح لصلاة العيد أو لصلاة الكسوف أو لصلاة الجمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد القدوس بن محمد
قال حدثنا
نائل
بن نجيح قال قال حدثنا إسماعيل بن زياد قال حدثنا
ابن
جريج عبد الملك قال
عن
عطاء بن أبي رباح عن
ابن عباس
رضي الله عنهما. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم هاي يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين.
يقول ابن عباس نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلبس السلاح في أيام في بلاد الإسلام في العيدين في الجمعة والعيد ما يمكن هذا إلا إذا كان عليهم خوف إذا كان بحضرتهم عدو فلا مانع من ذلك وإلا في بلاد الإسلام التي أمنة الإسلام أمن المسلمون فيها ما يجوز لبس السلاح في العيد ولا حتى في عرفات ما يجوز ولا لبس السلاح في الكسوف ولا لبس السلاح في الجمعة لا يجوز هذا كله إذا كنا في بلاد إسلامية ولم يرعنا خوف ما جاءنا خوف نخافه فلا يجوز لبس السلاح أما إذا كان هناك خوف يهددهم فلا مانع من يلبسوا في العيد وغيره. نعم.
بحضرة العدو
إذا كان بحضرة عدو يعني أو هددهم عدو حتى لو ما حضر عدو يهددهم بالغزو فلا فإنهم يلبسون السلاح حضر العدو خلاص وجيوشه حضرت أو أنه يهددنا بالغزو بغزينا فلا مانع من نأخذ سلاحنا. نعم.
باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاغتسال لصلاة العيد للعيدين يعني الاضحى او الفطر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
جبارة بن المغلس
جبارة بن المغلس قال حدثنا
حجاج
حجاج قال حدثنا
ميمون بن مهران
قال حدثنا
ابن عباس
رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى.
يقول ابن عباس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى. لكن حديث جبارة هذا ضعيف. الحديث هذا في الحديث الغسل يوم الفطر فهو حديث ضعيف. نعم
الحجاج بن
تميم وجبارة فيه كثير من الضعفاء. نعم.
قال رحمه الله دفنا نسل بن علي الجعظمي قال دفنا يوسف بن خالد قال دفنا ابو جعفر الخدمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الباقي بن سعد عن جده الباقي بن سعد وكانت له صعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الباقي يامر له بالغسل في هذه الايام.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
نصر بن علي
الجهضمي قال حدثنا
يوسف بن خالد
قال
حدثنا ابو جعفر الخطمي
قال حدثنا ابو جعفر الخطمي قال
عبد الرحمن بن عقبه
قال حدثنا
عن جده
الفاتح قال
وكان
للفاتح صحبه. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل العيد الفطر وعيد الاضحى
ويوم عرفه
ايضا. الحديث كان الذي سبق فيه الفاكهة وأبناء الفاكهة اللي تحت الفاكهة واللي بعده كلهم من الضعفاء.
باب وفي وقت صلاة العيدين. قال رحمه الله حدثنا دوها بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن يزيد بن حميه
يعني متى وقتها حينما ترتفع الشمس قد الرمح والرمح ثلاث تذرة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هذا الرمح. إذا ارتفعت الشمس زال الزوال خلاص النهي زال لك أن تصلي النوافل كلها. فإذا زالت الشمس يعني ارتفعت قد الرمح لك أن تصلي العيد ولك أن تصلي كل صلاة النوافل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الوهاب بن ضحاك
عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا
معيل بن عياش
معيل بن عياش قال
قال حدثنا صفوان بن عمرو
قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا
يزيد بن خمير
يزيد بن خمير قال
عن عبد الله بن بشر
عن عبد الله بن بشر قال حدثنا
عبد الله بن بشر
بشر ولا بشر يمكن بشر. نعم
أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك عند التسبيح.
الصحابي اسمه عبد الله بن بشر بشر يعني من بشر يقول إن خرجنا مع خرج مع الناس يوم العيد فرأى الناس كأنهم أضحوا يعني تأخروا فقال للناس إن كنا قد فرغنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد قد فرغنا أنتم إلى الآن ما صليتوا يعني ليش تتأخرون. الأمراء كانوا يأخرون الصلوات ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنا مع أمراء يأخرون الصلاة أن نصلي لأنفسنا لكن صلاة العيد ما نقدر. إنما أنكر عليهم قال أخرتم الصلاة أن كنا في هذه الحجة هذه قد فرغنا من صلاة العيد أنتم إلى الآن ما اجتمع الناس فلماذا ينكر على الناس عبد الله بن بشر رضي الله عنه.
ويوم جاء في صلاة الليل ركعتان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن زينب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى.
أخذت حديث ما أدري هذا حديث يوسف بن خالد ما أدري النسخ اللي
أول
يوسف بن خالد
هي
في غسل غسل العيدين.
نعم
ما دراج يوسف بن خالد
نعم نصر بن علي الجهتمي ثم يوسف بن خالد هو من الفاتحة.
يوسف بن خالد ايش يوسف بن خالد انت؟
هو حديثه
لا بس يوسف التنبيه عليه ان عبد الرحمن بن معين يقولون ركم وكان كذب جنديك
عبد الرحمن بن عقبة
لا يوسف يوسف بن خالد يقول ركم وكان كذب وجنديك من الزنادقة على سلام يحيى بن معين رضي الله عنه. نعم هذا المقصود التنبيه على الشخص هذا لا يقترب ولا يقرب يوسف ابن خالد اسمه يقول انه زنديق من الزنادقة وركن من اركان الكذب فحديثه كله موضوع بس يقرأ اللي يقرأ
باب ما جاء في صلاة الليل ركعتان. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد أن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الليل مثنى مثنى, يعني لا تزيد عليها, إذا ما نويت أكثر لا يحل لك أن تزيد عليها. لو تصلي ركعتين مثلا أو تنوي تصلي ركعتين ثم تزيد ثالثة وأنت ما نويت الثالثة بطلت صلاتك, ترجع وتصلي صلاتك وتكتب للسهو, وإلا فصلاتك تبطل, إلا إذا نويت عند التكبيرة أن تزيد على الثنتين فهذا لك الإنسان, فليتك لك. أما إذا ما زدت والحث الرسول على ركعتين ركعتين أفضل, يقول صلاة الليل مثنى مثنى اثنين اثنين بس, ثم بعد ذلك تصلي بواحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أحمد بن عبده
أحمد بن عبده قال حدثنا
حماد بن زيد
حماد بن زيد قال حدثنا
أنس بن سيرين
أنس بن سيرين قال حدثنا
ابن عمر
ابن عمر رضي الله عنه قال
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى.
قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل مثنى مثنى, وقال صلاة الليل مثنى مثنى. يجيد النسائي فيما يأتينا أنه قال صلاة الليل والنهار, لكن لفظة النهار ما ذكر غير النسائي وسندها ضعيف. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لفظة النهار زادها النسائي رحمه الله ولم يوافقه أحد وسنده ضعيف. فالشاهد أن صلاة الليل هي اللي مثنى مثنى, النهار ما جاء له ذكر. صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين 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 ثنتين, ولا يمكن أن تزيد, لكن لو نويت لو أردت أن تصلي ثلاث أو تصلي أربع بتسليمة واحدة إنه مع تكبيرة الإحرام, تقول نويت أن أصلي بقلبك تنوي بقلبك أنك تصلي أربع صل أربع, لو أردت نويت أن تصلي ثلاث أو تجعل وترك ثلاث صل ثلاث, ما عليك المهم تنوي قبل التكبيرة. فإذا لم يحصل نية لازم ثنتين فقط ولا تزيد ولا تنقص, فإن زدت بطلت الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات, النية هي التي تصرفك الإنسان على العبادات كلها, تتصرف بنيتك في عباداتك. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أمان الليث بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن رمح
محمد بن رمح قال حدثنا
الليث بن سعد
الليث بن سعد قال حدثنا
نافع
عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى, معنى مثنى مثنى سنتين سنتين, ومعنى هذا أنك لا تزيد عن سنتين, لا تزيد عن سنتين ما نويته, فإن نويت أكثر فلك نيتك, لكن إذا لم تنوي أكثر فلابد صلاة الليل مثنى مثنى وهي الأفضل, أفضل لك أن تصليها سنتين 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 على حسب دينومتك, أنت مديم على أي شيء, مديم على سنتين سنتين, مديم على أربع تصلي سنتين سنتين تسليمة وتسليمة, أو تصلي ست سنتين وسنتين وسنتين ثم تصلي الوتر واحدة, هذا كله تبعك أنت الإنسان وما استدمت عليه وجعلته لك مديما, لأن الله يحب العمل الدائم, ربنا تعالى وتقدس يحب العمل الدائم, فإن داوم على تسليمتين مثلا تصلي ركعتين ومسلم ثم ركعتين ومسلم وتأتي بالوتر وهو واحدة, وإن كنت أن تصلي ست وهي دوام عملك فلا بأس بذلك. الشاهد لا تزيد عن سنتين إذا لم تنوي غيرها, إذا ما نويت غيرها وهي الأفضل وهي اللي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي اللي داوم عليها لحق بربه وهو يصلي سنتين 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 حتى بلغ إلى 11 ركعة. الشاهد أن اثنين اثنين صلاة الليل مثنى مثنى أفضل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سالم بن ابي سلم قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم بن نبي وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن ابي لبيده عن ابي سلمة عن ابن عمر وعن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال يصلى مثنى مثنى فاذا خاف الصباح ترى بواحده.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سهل بن ابي سهل
سهل بن ابي سهل قال حدثنا
سفيان
سفيان قال حدثنا
الزهري
الزهري قال حدثنا
سالم بن نبيه
سالم عن ابي ابن عمر عبد الله بن عمر
ثم حول السند
ثم حول السند فقال وعن
عبد الله بن دينار عن ابن عمر
وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم حول
وعن ابن ابي لبيده
عن ابي لبيده عن
ابي سلمة
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
ثم حول السند
ثم وعن
عبد بن دينار عن طاووس عن ابن عمر
وعن ابن عمر عن طاووس عن ابن عمر أيضا أربعة
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل.
أربعة سندات عن ابن عمر، أربعة رجال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال يصلى مثنى مثنى،
قال صلى بالليل مثنى مثنى، يحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يداوم عليها الإنسان، أن يداوم على ثنتين ثنتين، فإذا خاف أو خشي من الفجر فليوتر بواحد.
قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال
حدثنا عتاب بن علي
قال حدثنا عتاب بن علي قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
حبيب بن أبي ثابت
حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا
سعيد بن جبير
سعيد بن جبير قال
عن ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين.
قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل ركعتين ركعتين، يعني ثنتين 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 إلى آخره. أما ما ورد أن يصلي تسع أو يصلي سبع فهذا بعض المرات، يعني بعض الأحيان يصلي تسع وبعض الأحيان يصلي سبع وبعض الأحيان يصلي خمس وبعض الأحيان يصلي ثلاث سردا، يصلي ثلاث مثل المغرب ويصلي ثلاث تسليمتين، لكن لحق بربك كما تقول عائشة وهو يصلي ثنتين ثنتين تسليمة 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 ثم يوتر بواحدا.
فيوم جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيحة وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اي علمني أبا انه سمع علي الأزدير يحدث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
ابن ابن ماجه وافق النسائي رحمهم الله الاثنين، يقول حتى يقول ابن ماجه باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا
وكيع
بن الجراح
ثم
حول فقال حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار
وابو بكر بن خلاد
وابو بكر بن خلاد قال حدثنا
محمد بن جعفر
محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
يعلى
بن عطاء قال حدثنا
علي
الأزدي قال
انه سمع ابن عمر يحدث عن رسول
انه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار النسائي ذكرها لكن ما ثبتت، وكذلك هنا ابن ماجه ذكرها الآن والسنة تعرفونه رأيتموه أيضا ما ثبتت، لكن صلاة الليل نعم صلاة الليل مثنى مثنى نعم اتفق عليه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي جميع الأمهات أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن النسائي وابن ماجه كما ترون انفردا بسند ضعيف النهار نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال انبانا بن وهب عن اياد بن عبد الله عن مكرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ام هان بنت ابي طالب رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانية ركعات سلم من كل ركعتين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
ابن
وهب عبد الله قال حدثنا
زياد
بن عبد الله قال
عن
مخرمة بن جريج
بن
سليمان قال حدثنا قريب مولى بن عباس
عن
ام هانه بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه صلى في بيتها هنا بيتها في المكه ما اخذ من الباب باب الملك هذا قبل أن تخرج قاطع عليه كان معروفة الساعة في مطرعة الحكومة اللي كبير السن يعرف مكانه وكانت مطرعة الحكومة في بيت أم هاني فكانت تقول أم هاني واسمها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى يقال أنها صلاة الضحى ويقال أنها صلاة شكر صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها ثمان صلاة الضحى ما كان يصلي صلاة الضحى في المدينة ثمان لكن هذه يقال إنها صلاة الضحى ويقال إنها صلاة شكر حين فتح الله له مكة فتقول أمهانة إنه قد دخل بيتها وبنته فاطمة رضي الله عنها لاعبة شرشف التي ظهرها له للرسول وهو يغتسل في بيت أمهانة ولما انتهى صلى ثمان ركعات تقول ليش جاءت أمهانة إليه لأنها أجارت اثنين من أحماء بني مخزوم أجارت اثنين من أحمائها أخوان زوجها وقال علي أقتلنهما فجاءت إلى الرسول: يا رسول الله، أنا أجرت اثنين من أحمائي، أخوان زوجي، أجرتهم، قلت لو أنا أيتم أجرائي أنا بميثاقي أو بذمتي أدخلوا، لكن علي أخوي علي هددهم، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانس، تجير على المسلمين أدناهم، قد أجرنا من أجرت يا أم هانس، فتقول: رأيته وبنته ساترة له، وصلى ثمان ركعات في بيتها. هذا السبب اللي دعاها أن تأتي وتنظر إليه حين يصلي، أنها أجارت اثنين من أحمائها وعلي يهددهم، فراحت ذهبت إلى علي وقالت: الرسول يقول قد أجرنا من أجرت، فتركهم علي رضي الله عنه. فالشاهد: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أجرنا من أجرت يا أم هانة، يجير على المسلمين أدناهم. نعم.
سلم من كل ركعتين.
ثم سلم من كل ركعتين، يعني من كل تسليمة يسلم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقول أن صلاة النهار مثنى مثنى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا محمد بن فضيل، عن ابي سفيان السعدي، عن ابي نضره، عن ابي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في كل ركعتين تسليمه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
هارون بن إسحاق،
هارون بن إسحاق قال حدثنا
محمد بن فضيل،
محمد بن فضيل قال حدثنا
ابو سفيان،
ابو سفيان قال حدثنا
ابو نضره،
ابو نضره قال
عن ابي سعيد الخدري،
عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال:
في كل ركعتين تسليمه،
يعني صليت ركعتين سلم، يعني معنى هذا في الليل او النهار، معنى هذا في كل ركعتين تسليمه، سواء في الليل او في النهار، لا يتابع ليوافق الترجمه، الترجمه باب صلاه، باب صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، فيوافق الحديث الترجمه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شبابه بن سوار، قال حدثنا شعبه، قال حدثني عبد رب بن سعيد، عن انس بن ابي انس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب عن ابن ابي وداعه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتبس وتمسن وتقنى، وتقول: اللهم اغفر لي، ومن لم يفعل ذلك فهي خداج.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
قال حدثنا
شبابه
بن سوار قال حدثنا
شعبه
قال
عن عبد ربه بن سعيد
قال
عن
انس بن ابي انس قال حدثنا
عبد الله بن نافع
قال حدثنا
عبد الله بن الحارث
قال حدثنا
المطلب بن ابي
وداعه السهمي. ثمانيه السند هنا، ثمانيه، بينما احيانا كل سنده ثلاثه، الان ثمانيه السند. قال عن المطلب بن ابي وداعه السهمي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال:
صلاه الليل مثنى مثنى،
صلاه الليل مثنى مثنى. نعم.
وتشهد في كل ركعتين،
ولك ان تشهد في كل ركعتين، يعني تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعض الناس يقول: تقول اللهم صل على محمد لانه ركن من اركان الصلاه، وبعضهم يقول الصلاه على النبي عليه الصلاه سنه، والصلاه في الصلاه سنه، وبعضهم يقول ركن، الامام احمد جرى انها ركن، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد التشهد ركن، والائمه الثلاثه يرون ان الصلاه على النبي سنه، فاركان الصلاه عندهم 12 وعند الامام احمد 14 الى اخره، فالشاهد يقول: تشهد بين كل تسليمتين ثم تسلم. وتمسكن إلى ربك، وتضرع وتخشع إلى ربك تعالى وتقدس،
وتقنع
أيضا. نعم.
وتقول: اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج.
وتقول: اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، يعني باطلة أو ناقصة، ناقصة أجرها. وتعرفون أن المطلب بن أبي وداعة السهمي هو صاحب الحديث الذي رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في باب بني سهم هنا، والناس يمرون بين يديه، هذا المطلب بن أبي وداع السهمي، يقول: الناس يمرون بين يديه عند باب بني سهم، باب بني سهم كان العمرة، باب العمرة والطريق له الباب سكة تدخل على الحرم، فيقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عند باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، هذا المطلب بن أبي وداع السهمي، رواه له الحديث رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.